أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن هناك مجلس الخدمات المالية الإسلامية شرعت موارد للنشاطات الاقتصادية والاستثمار، منها المشاركة والمشاركة المتناقصة، وذكرنا في تعريفهما. ولكن هنا تتمة قسم مجلس الخدمات المالية الإسلامية عمليات المشاركة إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وذلك من أجل تحديد متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال. هم يأمنون أولا ما مقدار رأس المال الذي موجود في البنك أو المؤسسة أو غير ذلك، طبق تلك ذلك الحد إنما يعنونون هذه المشاركات، وكذلك ينظرون إلى المخاطر التي تعترض على هذه العمليات. ما المخاطر؟ هل المخاطر الائتمانية، مخاطر السوق وغير ذلك؟ هذا هو نظرهم دائما في تحديد كفاية المال والمخاطر التي تعرض عليه. النوع الأول المشاركة في تمويل المشروعات التجارية الخاصة التي تقوم بأنشطة تجارية في مجالات صرف العملات الأجنبية، الأسهم أو السلع. ومخاطر هذا النوع من المشاركة هي مخاطر الصرف الأجنبي، لأن تعلمون هي في صعود ونزول، ومخاطر مخاطر رؤوس الأموال، أو المخاطر التي تتعرض للسلع حينئذ. هذه هي مخاطر هذا القسم من المشاركة. ينظرون إلى المخاطر، ينظرون إلى المال فقط، مع أن المخاطر في الشرع الإسلامي محدودة معينة، وجوابها وإدارتها واضحة بحسب القواعد الشرعية، ذكرنا وسيأتي بيان ذلك. النوع الثاني المشاركة في المشروعات التجارية الخاصة بمشروعات غير تلك المشمولة في النوع الأول، وتتعرض هذا النوع من المشاركة في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية للمخاطر، باعتبارها شريكة في حق الملكية ما يماثل المخاطر التي يتحمل الطرف المشارك برأس مال المشروع، ولكنه لا يماثل مخاطر السوق. فمخاطر الائتمان حينئذ تنتقل إلى هذه أيضا. ثم إنه ذكرنا في الفصل السابق أنواع المخاطر، ذكرنا في فصل من الفصول، فصل الثالث أو الثاني، ما أنواع المخاطر ذكرناها، وقلنا إن هناك طريقتان لحساب مخاطر رؤوس الأموال. الأولى الطريقة البسيطة لوزن المخاطر، الثانية طريقة التصنيف، هل أن هذا الشخص أو المال عندنا كذا، أو الشخص الذي ندفع له المال إما قرضا أو لأجل الاستثمار متمكن لهذا، عنده أموال، معروف عند الناس، ذو وجه عند الناس. هذه كلها يصنفون الناس من هذه الجهة. النوع الثالث الملكية المشتركة للعقارات أو الأصول المنقولة، والتي تنقسم إلى نوعين فرعيين: المشاركة المصحوبة بعقد إجارة من الباطن، والثاني المشاركة المصحوبة بعقد مرابحة من الباطن. هي مشاركة ولكن في الواقع هي مرابحة، في الواقع هي مضاربة وأمثال ذلك. هذه أيضا أنواع المشاركات والمخاطر التي تتعرض لهذه المشاكل. الخامس المضاربة. يعرف مجلس الخدمات المالية الإسلامية عقود المضاربة بأنها اتفاق تبرمه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مع أحد عملائها، وتقوم المؤسسة بموجبه بالمساهمة برأس مال في مشروع أو نشاط يتولى العميل إدارته باعتباره مضاربا، ويجري اقتسام الأرباح الناتجة من هذا المشروع أو النشاط وفقا لبنود اتفاقية المضاربة حينئذ، وهذا هو الموجود عندنا في الشرع صحيح. حتى الآن هذا التعريف يوافق تعريف ما ورد في الفقه الجعفري ولا إشكال فيه. فيجري اقتسام الأرباح الناتجة من هذا المشروع أو النشاط وفقا لبنود اتفاقية المضاربة في تحمل المؤسسة المالية، وتتحمل المؤسسة المالية الخسائر لأنها صاحبة المال، وفي المضاربة الصحيحة صاحب المال يتحمل الخسارة إلا إذا فرط العامل وكان العيب والضرر من ناحيته. هذا هم أيضا صحيح. بمفردها ما لم تكن تلك الخسائر ناشئة عن سوء تصرف أو إهمال أو مخالفة شروط التعاقد من جانب المضارب، وقد يكون تمويل المضاربة مقيدا. وصحيح أن صاحب المال قد يقيده ويقول أن المال أصرفه في هذا النوع من التجارة، أو أنه مطلق اليد في أي تجارة ما لم تكن محرمة، وهذا صحيح على التقييد على الإطلاق، حيث تسمح المؤسسة للطرف المضارب بوصفها المزودة لرأس المال وهي صاحبة المال باستثمار الأموال وفقا لقيود معينة، أو تكون مطلقا حينئذ تجعل القيود أو لا تجعل القيود. لماذا؟ لأن المؤسسة هي الآن تدفع المال وهي طرف عقد المضاربة فلها حق هذه القيود، ويمكن أن تسمح للمؤسسة للمضارب باستثمار الأموال دون قيود بناء على مهارته وخبراته، ومن أجل تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتقسيم المضاربة إلى ثلاثة أنواع رئيسة. هم ينظرون الأموال، المؤسسة ليست لها أموال وهي أموال الناس التي تجتمع، فلا بد أن تتحفظ عن هذه الأموال على هذه الأموال، فربما تدفع مالا كثيرا في موضع تدفع مقدارا معينا، وعلى نظرا فلا بد أن يكون هناك حد في وتحديد بالنسبة إلى رأس المال التي تعطيه هذه المؤسسة. النوع الأول النوع يتمثل في المشروعات التجارية الخاصة التي تشارك في أنشطة المتاجرة في الصرف الأجنبي والأسهم والسلع، ويتطلب الاستثمار في الصرف الأجنبي تحديد نسبة 8% كأعباء رأس المال ومال رأس مال على صافي مراكز الاستثمار طويلة الأجل أو صافي مراكز الاستثمار قصيرة الأجل، تعطي به مقدارها 8% من رأس المال أيهما أكبر، وتحديد نسبة 8% إعباء رأس مال على صافي مراكز الاستثمارات في الذهب والفضة، كما يتطلب باقي الاستثمارات نسبة أخرى كما هو مفصل في موضعه. فلا تعطي المال هكذا من دون قيد، تراعي المؤسسة كنوع الاستثمار وخصوصيات الاستثمار، تعطي كرأس المال 8% من رأس المال أو أكثر من 8% حتى ينتهي هذا المشروع. النوع الثاني هو المشروعات التجارية الأخرى سيأتي.